بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس نشرح فيه الحديث 172 من صحيح مسلم. طبعا صحيح مسلم طبعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي قديما، ربما الطبعة الأولى المرقمة، وكان يعني ترقيم الأحاديث 3033 حديثا. بعدين طبع في طبعة الرسالة قرابة يعني أكثر من 8000 حديث فيه، أو طبعة أخرى أقل يسير. الآن طبع الكتاب طبع دار التأصيل، ترقيمها أفضل ترقيم، فيها 3140 حديثا. فنحن نعتمد ترقيم طبع دار التأصيل، وأيضا نعتمد النص الذي ذكره. هذه دار التأصيل، دار صاحبها الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل. الشيخ عبد الله بن عقيل معروف، كان يسمى بشيخ الحنابلة، وولده الشيخ عبد الرحمن ما شاء الله له عناية بإخراج كتب السنة محررة، فأخرجوا عددا كبيرا من الكتب واعتنوا بها. ورجل نحسبه والله حسيبه يعني يبتغي الأجر والثواب في عمله. فهذا النص هو النص الذي عندهم. طبعا نحن في الدروس نضع الحديث على الشاشة ونشرح الحديث. يقول مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة. طبعا أنت لما تجد طريقة أهل الحديث، لما يردون حديث والراوي يرد لأول مرة ينسبونه نسبة كاملة. نعم، طبعا الخطيب البغدادي وفاة 463، يروي عن مشايخ ربما يعني غير مسموع، يعني لا يعرفهم كثير من الناس، فلما يأتي بالراوي ينسبه نسبة كاملة أول مرة. لما يتكرر لا داعي لأن ينسبه نسبة كاملة، يذكر الاسم واسم الأب واسم الجد مثلا. وإلا بعضهم بأي شيء وصفه الخطيب على هذا الفعل، وصفه بالتدليس. والحقيقة الأمر يعني ابن الصلاح لم يصفه بالتدليس، يقول: وكان الخطيب البغدادي لهجا في هذا. بس اللي يجي اللي بعده فهم هذا واستروح. والخطيب لم يكن مدلسا، وقد دافع الحافظ بن حجر عنه في هذا، كما نقل ذلك البقاعي في النكتة الوفية. ما لا تعرف عن النكتة الوفية يا شيخ صاعقة؟ جيد، معلوم يعني كيف جاء قول الحافظ بن حجر فيه. نعم،
شيخ البقاعي هو تلميذ ابن حجر، فكان ابن حجر يشرح يشرح اما مقدمة الصلاح او يشرح البيت العراقي، وكان يغيب بمواضيع الفوائد، فلما كثرت عنده اخرج الكتاب.
احسنت، اذا هو غالب المادة فيها مادة الحافظ ابن حجر اخذت من الدرس، لما ياتي بشيء منه يصدره بقوله قلت ويختمه بقوله والله اعلم. فذكر نقل بان الخطيب البغدادي ينبغي ان يقتدى به في هذا. قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي. ثم مر عبد الرحمن بن مهدي، مر ذكره فلا داعي لأن نفصل فيه. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني. لما يأتيك في صحيح مسلم حماد بن سلمة ستجد شيخه فيه ثابت بن أسلم البناني، لأن حماد بن سلمة سلام الله بدأ في أول الأمر ثقة، ثم تغير حفظه يسيرا. البخاري تحايده لم يروي عنه، أما مسلم فانتقى من قوي حديث يعني ما رواه حماد عن ثابت. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. شوف لما الآن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني لا تخلط بين ابن أبي ليلى فقط هكذا، ولما يذكر الاسم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في البخاري في صحيحه ومسلم روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن لم يرويا عن ابن أبي ليلى فقط. فلما يقال ابن أبي ليلى يراد الابن هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الكوفي الذي كان قاضيا لأبي جعفر المنصور. وفي حفظه شيء، لمن يتولى القضاء ربما يتشاغل عن الحفظ. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، طبعا سيأتينا ترجمته. عن صهيب، وهنا جاء صهيب مطلقا، وسيأتي شرحه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. في السند الأول رواية عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة، والسند الثاني يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة. وهذا لا نأتي ونقول بأن صاحبي الصحيحين يقبلان الزيادة مطلقا، بل هما يأخذان بالزيادة إذا دلت القرائن على صحتها. إذن قوله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر، هو عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري أبو سعيد البصري نزير بغداد، ثقة تبت من العاشرة. هذه الترجمة بهذه الطريقة تسمى نقدية، فيها نقد للراوي يعني بيان حكمه، وتسمى أيضا يعني تعريفية يعني حيث تعرف لك هذا الراوي. وهناك تراجم منقبية لما يتكلم فيها عن ما يتعلق بالراوي، فهم يتحرون الدقة في هذا، غاية الدقة فيما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بالاسم، ما يتعلق بالكنية، ما يتعلق بالنسبة. نزيل بغداد ثقة تبت من العاشرة، ما المقصود من العاشرة؟ على ترتيب من طبقات هذه؟ جيد، يعني لما يؤتى براي من الكتب الستة يقال من الطبقة كذا، فلعم الأغلب يراء قول الحافظ بن حجر، يعني رتب الصحابة جعلهم طبقة واحدة، ثم جعل التابعين ثلاث طبقات، ثم أتباع التابعين وهكذا. والطبقات يعني أمر يجتهد فيه العلماء، لأن لما نقول ذكره الذهبي في الطبقة كذا، الذهبي جعل عمر الإسلام أول 10 سنوات طبقة، ثم 10 الثانية طبقة وهكذا، حتى وصل إلى 70 طبقة. مات 35 على الأصح، وله 85 سنة. هذا هنا له من العمر، هل ننتفع منها؟ ننتفع منها. قد يأتينا هذا الراوي يروي عن راوي سمع منه أو لم يسمع منه، أدركه أو لم يدركه، فالوفيات مهمة وكذلك أعمار الرواة مهمة، لكنهم يهتمون بالوفيات أكثر مما يهتمون بالأعمار، لأن الولادات لم يكونوا يهتمون بها اهتماما كبيرا، يعني تاريخ الولادات. قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي، هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم، قال حنبل عن أبي عبد الله، يعني حنبل بن حنبل يروي عن الإمام أحمد بن حنبل، يقول الإمام أحمد: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى بن سعيد وبعده عبد الرحمن، وعبد الرحمن أفقه الرجلين، يعني يحيى بن سعيد القطان متوفى 98 و100، كان إماما في القرآن، إماما في الحديث، إماما في الجرح والتعديل، إماما في علل الحديث. عبد الرحمن بن مهدي أيضا من شيوخ الإمام أحمد، لكن كان أمكن في الفقه، وقال أيضا: إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن فعبد الرحمن أثبت، لأنه أقرب عهدا بالكتاب، يعني كان بعضهم يحفظ من حفظه وبعضهم يحفظ من كتابه، لكن حفظ بالكتاب يكون أرجح. وقال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أحمد يقول اختلف ابن مهدي ووكيع في نحو 50 حديثا، فنظرنا فإذا عامة الصواب في يدي عبد الرحمن. يعني شوف هنا كيف يعرف ضبط الراوي بمقارنة مروياته مع مرويات الثقات الآخرين. وقال علي بن المديني: إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما، يعني أكثر اعتدالا. وكان في يحيى تشدد. وقال أحمد بن سنان: سمعت علي بن المديني يقول كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس، قالها مرارا. وقال ابن أبي صفوان: سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله إني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. طبعا توفي عام 98 و100، وأيضا يحيى بن سعيد توفي عام 98 و100. هذا في حديث أحد الأحاديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يقول أبا أن يحدث الحديث لا تصوم يوم السبت، يقول أحمد: أبا عبد الرحمن بن مهدي أن يحدثني به، يقول فلما اشتهر عند الناس حدثني بهم، يعني حدثه من باب الرواية حتى يكون الإمام أحمد يحملهم. قال حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، طبعا ثابت من أسلم البناني يكون خالهم، تغير حفظه بآخر، طبعا يقال بآخره ويقال بآخره، مات 67 و100. طبعا هم في طبقة واحد، حماد بن سلمة وحماد بن زيد. حماد بن زيد توفي عام 79 ومئة، لكن حماد بن سلمة يعني أعظم حفظا حماد بن زيد. وحماد بن سلمة أيضا يعني فيه قوة، وأيضا لديه يعني تشدد في أمر السنة. عن ثابت البولاني هو ثابت بن أسلم أبو محمد البصري، وهو ثقة عابد، توفي عام 27 ومئة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو عبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه يسار، ويقال بلال، ويقال داود بن بلال الأنصار الأوسي أبو عيسى الكوفي، روى عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وغيره من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الملك بن عمير: لقد رأيت عبد الرحمن في حلقة فيها نفر من الصحابة فيهم البراء يسمعون لحديثه وينصتون له. إذن هو كان عالما في زمن الصحابة. وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: ما ظننت أن النساء ولدن مثله. قال فيه ابن معين ثقة، وقال العجلي كوفي ثقة. طبعا توفي عام 83 وقيل 82. إذا عندنا هذا يقال له يعني هو وابنه اشتهر بنفس ما يسمى بالكنية. عندنا شخص آخر أيضا الناس أحيانا يخلطون بينه وبين الابن، من هو؟ ابن نمير. لما يقال ابن نمير عندنا محمد بن عبد الله بن نمير، متوفى عام 35 و200، ووالده عبد الله بن نمير، متوفى عام 99 و100. فهذا أيضا يعني ينبغي أن ننتبه حتى لا نخلط بين الاثنين. الخلط بين أولئك سهل لأن كلاهما ثقة، لكن الخلط بين محمد بن عبد الرحمن بن أبي وبين الوالد أمر يختلف. عن صهيب، هو صهيب بن سنان بن مالك بن عمرو المشهور به يعني صهيب الرومي، كان أبوه أو عمه عاملا لكسرى على الأبلة. كيف تضبطها يا شيخ فاتح؟
بضم الهمزة والباء وتشديد اللام.
أحسنت. وقد تعرض صهيب للسبي صغيرا عندما أغار الروم على منازل قومه وحملوه معهم، فأقام بين الروم فترة، ثم اشتراه رجل من كلب وباعه في مكة إلى عبد الله بن جدعان التيمي الذي اعتقه. طبعا أعتقه ثم تبناه، حتى اعترض يعني كبار أهل قريش على أنه تبناه باعتبار أن المال سيذهب له. فعل المال ذهب له، ولكن ضحى بهذا المال لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين للإسلام والمستضعفين في مكة الذين عذبوا ليتركوا دين الإسلام. ترك صهيب كل ماله ليهاجر إلى المدينة المنورة ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد شارك معه في غزواته كلها. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر صهيب أن يصلي بالمسلمين إلى أن يختار أهل الشورى الخليفة الجديد. ولما قتل عثمان اعتزل صهيب للفتنة إلى أن توفي في المدينة في شوال سنة 38. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، أي إذا أذن الله تعالى لعباده المؤمنين بدخول الجنة واستقروا فيها ووجدوا ما وعدهم ربهم من النعيم الذي لا ينفد، قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، أي أزيدكم من النعيم فوق ما أنتم عليه، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. هذا الاستفهام ماذا يسمى؟ أحسنت يا شيخ الكلال. وذلك لأن يبعد عن خواطرهم أن يجدوا نعيما أعظم مما هم عليه من النعيم، وهو أن أنجاهم الله من النار وأدخلهم الجنة، وهذه الغاية العظمى التي يسعى إليها كل مؤمن. قال: فيكشف الحجاب، ومن هو الحجاب؟ النور. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، أي يكشف حجاب النور الذي كان يفصل بينه وبينهم ويمنعهم من رؤية وجهه الكريم، وهو الحجاب المذكور في الأحاديث السابقة. طبعا مسلم يعني في سياقة الأحاديث حديث بعد حديث في غاية الجودة والدقة. مر عند قول: حجاب النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا مكنهم الله من رؤية وجهه ورأوا بهاءه وعظمته وجلاله استشعروا أعظم نعيم لهم، فلا يزالون ينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى ليتنعموا بذلك. وجاء في الرواية الثانية قوله: ثم تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. طبعا هذا من باب تفسير القرآن بالسنة. والآن أفضل
السنة بالقرآن،
تفسير السنة بالقرآن ممكن بس أيضا الحديث يعني أنا لو فرضنا نريد أن نفسر القرآن سوف نستشهد بهذا الحديث حتى نفسر الآية. نعم. فدل ذلك على أنه يقصد من الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. من فوائد الحديث هذا طبعا إحنا لما نقرأ الآيات يعني نتدبر حتى نستخرج، وأيضا الأحاديث نتدبر ما فيها حتى نستخرج منها الفوائد. من فوائد الحديث أولا في الحديث إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة من رؤية المؤمنين لوجه ربهم تبارك وتعالى في الجنة. طبعا نحن نقول هذا باعتبار مخالفة للمعتزلة القائلين بعدم الرؤية حتى في يوم القيامة. ثانيا دل الحديث على ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، وهذا يجعل المؤمن محبا لربه تبارك وتعالى حريصا على إخلاصه على إخلاص العبودية له مبتغيا لمرضاته في أقواله وأفعاله. ثالثا فيه أن السنة النبوية مفسرة للقرآن الكريم مبينة له، فحري بالمؤمن أن يتعلم تفسير القرآن الكريم من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. رابعا سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم فضله وكرمه على عباده المؤمنين. خامسا بما أنه قد جاء في الحديث ذكر مسألة النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم، ناسب أن نذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الأسباب التي تعين المؤمن على بلوغ هذه المنزلة الرفيعة. طبعا من ضمن الأسباب هو غض البصر، فالإنسان لما يغض بصره عن المحارم أيضا هذا السبب لرؤية الله تعالى يوم القيامة. من ذلك أن يسأل العبد ربه النظر إلى وجهه الكريم، وذلك لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم. والأمر الثاني المحافظة على صلاة الفجر والعصر، طبعا هو جميع الأعمال المبادرة للأعمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثال هي صلاة الفجر وصلاة العصر لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه الذي تقدم قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر، ثم بعدها قال فإني استطعتم أن لا تغلبوا إلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طبعا هو غض البصر كما قلنا من يعني من أعظم الأسباب في رد كيد الشيطان، يعني بعضهم يقول ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع فاقطع مطمع الشيطان فيك. فالإنسان في يعني في العبادات ينوي القرب إلى الله تعالى وينوي أيضا معاداة الشيطان كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فأيضا في الشيطان يريد من الإنسان أن ينظر حتى يجره هذا الذنب من ذنب إلى ذنب، يجره بالفكرة والتفكر والتخيل وغير ذلك من الأمور التي تشغله عن الله تعالى. فإذا ترك النظر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإحسان الإحسان في عبادة الله تعالى أن الإنسان يراقب ربه في جميع أحواله، فهذا من يعني من أعظم ما يمكن الإنسان من النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.